أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في التمسك بالعام مع الشد في أمر التخصيص الزائد طبعا، أشبال ما من عام إلا ويخصص هذا العام الذي خصص للداعي ويشك في وجود المزيد من التخصيص له، وإذا ما كذلك فلا يمكن تمسك بالعام أو لا، محذور المجازي عالجه السلطان علماء لأنه لا استعمال مجازي في الدين تحت من باب تعدد الزاد وتعدد المجهول، و تحليل كلام السلطان العلماء مر بنا انه لا بد من الالتفات الى تعدد طبقات الجلاله والمجهول، تعدد طبقات الجلاله والمجهول كي يبين ذلك. زين، الان لو نطبق الدعوه سلطان العلماء على هذه تعدد الجلاله والمجهول الذي مر بها، تطبيق هكذا يكون تعدد الدال وتعدد المدلول، يعني على الصعيد المعنى الاستعمالي مثلا العام الصعيد في عمومه والقيد الصعيد بعد في تقييده، تركيب تركيب هاتين المدلولين بشكل مركب يكون هو محصل ماذا؟ يكون هو المحصل من المحصل التركيب بنحو التقييد، يعني بنحو وحدة المرء وحدة الشيء، لكن هذا المعنى الموحد على صعيد المدلول التفهيمي تم الوصول اليه عبر معنيين في المدلول الاستعمالي، فتعدد الزعل لفظ العموم ولفظ التقييد سواء بمتصل او بمتصل، وتعدد المدلول على الصعيد الاستعمالي، إلا أنه على الصعيد التفهيمي أريد الحصة، أريد الحصة، فهنا إذا على الصعيد المعنى الاستعمالي المجهول متعدد بعد تعدد الزعل، وعلى الصعيد المعنى التفهيمي مجهول واحد حصة. بخلاف ما إذا كان المجهول على صعيد المعنى الاستعمالي هو معنى واحد، إذا كان المجهول على صعيد الجمال المتحدة لا محال يكون مع المجال ويكون القيد قرينة للمجال من باب تعزز دار الاتحاد المدروس. مثل رأيت أسدا يتكلم، كلمة يتكلم هنا تعدد الدال أسد ولفظ أسد ولفظ يتكلم، لكن المجهول عرفنا أن استعمالها من واحد. أما في رجل عادل لا، أو رجل عادل تعدد الدال وعلى صعيد المعنى الاستعمالي المعنى الاستعمالي متعدد. هنا يكون بقى تعدد وتعدد المجنون على الصعيد الاستعمالي وان كان على الصعيد التفهيم المتحد وان كان على الصعيد المعنى التفهيمي المعنى المتحد. طبعا القدماء كانوا يدلون على ان اكرم رجلا عالما او رجلا عادلا او قلب فقيها عادلا يدلون انه من قليل ارشدا يتكلم، ان التقييد قيد للمجال يعني تعدد الجال واتحد المجلول. ثم انا اقول لك تعدد الجال التصوري وتعدد المدلول، وتعدد المدلول الاستعمال على صعيد معنى التفهيمي ينفي الاتحاد، والاتحاد على صعيد المعنى التفهيمي لا علاقة له بالمجاز. المجاز او الحقيقة إنما له صلة، لماذا؟ إنما له صلة بالمعنى الاستعمالي، المدلول الاستعمالي. لماذا؟ ليش؟ الآن نستنتج هذا المثال، ليس هناك ضرورة لتطابق المعنى التفهيمي مع الاستعمال، قد هناك تكون حاجة على العكس لاختلاف الاستعمال مع التفهيم، وقد تكون هناك حاجة للاختلاف بين التفهيم والتفهيم. مثل تصابق الرجل الضخيم تصفه بأنه كثير ضمان، هو لأجل ماذا؟ تنبيهه على لزوم تغيير مثلا طبعه وصفاته وما شابه ذلك. تقول زيد كثير رمان، تستعمل كثير رمان في كثرة الرمان، والمعنى التفهيمي لك الكرم، والمعنى في عفوا المعنى التفهيمي كثرة الرمان، المعنى التفهيمي الكرم، المعنى الجدي بخل، الجدي الثاني المراد به رواها عن فشوف هنا في تخالف بين المعاني. هذه الكلام حاجة موجودة في مغازي الكلام وأداء الكلام، إن التفهيم يكون هناك حاجة لتغايره مع الاستعمال، الاستعمالي قد تكون هناك حاجة لتغايره قد مع التصور في شيء مجرد. لذلك البلاغيين قالوا الكناية طبعا عن المجاز ما هو، لأن البيان قالوا الفرق الكناية كانت أكثر عديدة وأكثر استعمال البشر في الكنايات لعلمكم أكثر من المجازات. إذا كان مجاز كبير في لغة البشر حتى في لغة البلاغة في لغة في لغات كثيرة يعلمون الكنايات أعظم استعمالا من المجازات في أضعاف مهولة. ما هي الكناية؟ فرق الكناية بأقسامها عن المجاز. مجال هم أصلا الدعارة مجال مصر. فرق الكناية عن المجال هو أن في الكناية ليس من الضروري أن يستعمل اللفظ غير موضح له. في موارد الكناية يكون اللفظ ممكن ليس من الضروري بعد ممكن أن يستعمل فيما وضع له والمع تفيني غير موضح له. هو يعبر عن المكنة عن الكلمة في كل في خطا وعمدا لمصار كثير المتكلم لا يجري المعنى التفهيمي او الجدي يجعله من وراء كتاب يقولون لانه اوقع وابلغ في التاثير المعنى الجنائي او التحريف من التصريح ابلغ وحنا بدنا نستطع التحريف الاسلوب جاء بالقران الكريم على الكنايه على الاخبار كنايه ولا اخبار يخفي التكفين من وراء المغاير للاستعمال من وراء الاستعمال او يخفي الجدي وراء الاستعمال التكفين وان كانت الكنايه محتمله للمجال طبيعه الكنايه انها محتمله للمجال ولكنها ليست متوقفة على المجال ولا مستعملة بشكل بس مجال بل هي في محور الحقيقة أيضا ولا تتوقف ولا تحتاج إلى الحقيقة إلى عفو المجال فإنها فرق الكناية عن المجال. المجال يعين استعمال لفظ في غير موضع له أما الكناية لا تعين ولا تتأثر لأنها استعملت المجال لكن لا تتأثر للمجال طبيعتها هكذا يعني دائما طبيعة الكناية طبيعتها أنها في موضع وسطي محرم لكلا الاتجاهين لأنها اتجاه المجال لا ولكن هي طبيعتها في مفترق الطريق طبيعتها هكذا في مفترق الطريق في مفترق الطريق ومعرض كلا النواطين من الاستعمار لأنهم بالنسبة إلينا مجمل أو بالنسبة المتكلم يستعمل في الحقيقة ولكن لها قابلية إمكان استعمال هذا المجال إرادة المجال منها ولكن لا نتعلم في ذلك هذا المجال الذي يستعمل الكنائي قالوا الأكثر في البلاغين قالوا أن استعمال كنائي استعمال حقيقي بعضهم قال لا قد يحكم عليه بالمجال ولكن على اي تقدير افتراق الكنايه عن المجاز هو ان الكنايه على صعيد المعنى الاستعمالي هي في معرض وسطي مفترق طريق بخلاف المجاز فلذا صارت المناوره في الكنايه اوسع مناوره المتكلم في الكنايه اوسع اكثر مرونه اكثر قابليه يستطيع يتخلص منه لو اراد احد ان يحاجزه على المعنى المجازي في جوز طبيعه الكنايه هي هذه فاذا لا اقسام الكلام وبعد اقسامه اكثر من المجاز في فتره كامله طبعا فالمقصود نرجع الى هذا المطلب وهو ماذا وهو هذا المطلب وهو ان تعدد الجار وتعدد المجرور على قيد المعنى التمامي هو الذي بينه سلطان العلماء في المجال المعنى التفهيمي في واحد بخلاف ما اذا جعلنا التقييد قرينه المجال يعني على صعيد شعيب المعنى الاستعمالي بنمط الوحدة تعدد الدال ووحدة المدلول هذا المجال تعدد الدال ووحدة المدلول هذا المجال أما إذا صار تعدد الدال وتعدد المدلول فلن يصير مجال على قاعدة المعنى الاستعمالي هذا تكفيك كلام الله سبحانه نعم تعدد الذات وتعدد المجهول في المعنى الثماني يعني كما قيل كل استعمل بشكل مفرد في معنى تزيدون بعد اكثر كلام لا لكي يميز الانسان بين المعنى التفهيمي والمعنى الاستعماري طبعا عند تفكير بعد من التفهيم والجدي وعند تفكير بعد من الجدي الاول والجدي الثاني والثالث ثم الجراح هاي الجديات بعد ايضا باب واسع كيف يفكر الانسان بين الاستعماري والتفهيمي التفكير بين الاستعماري والتفهيمي دائما المعاني المفردة للألفاظ ليست معاني على قرائن استعمال المعاني معاني تكون استعمالية معاني استعمالية أما المعنى المؤتلف من خاصية المعنى التفهيمي المعنى المجموع المؤتلف من خاصية المعنى التفهيمي طبعا عندما نقول المعنى المؤتلف المجموع الترتيبي من خاصية المعنى التفهيمي لا يراد مجاز ان الاستعمال بعد ليس له معنى مؤتلف شوف انظر المعنى الاستعمالي ادواته كل مرحلة استعمالية مرة فيها ذات وفيها ماذا مجلول في المعنى الاستعمالي عندنا دوال مفردة وهو مفردات الألفاظ وأيضا لدينا في المعنى الاستعمالي ماذا هيئة الجملة أيضا هي معنى ترتيبي فإذا المعنى الاستعمالي أيضا مشتمل على معنى ترتيبي لأنه ليس مشتمل ولكن هو متكون متألف من نمطين مفردات وتفهيم أما في التفهيم لا محل يكون تفهيم هو مختلف الآن لاحظ مثلا من باب المثال الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء في نزاع هناك نزاع عند الأصوليين انها استعمال مجازي او استعمال كنائي ولو التحقيقات الاخيره انها استعمال كنائي يعني ماذا يعني الجمله الخبريه استعملت في المعنى الخبري واريد منها على صعيد التفهيمي او الجدي اريد منها الطلب والانشاء لكي تكون ابلغ بخلاف ما اذا استعملت ابتداء في الانشاء البلاغه لها تنهل بعبارة أخرى شبيه بكلام السكاتي العربي شوف السكاتي يقول يجب أن إبقاء المعنى الاستعمالي يجب إبقاء المعنى الوضع الموضوع له اللفظ التطوري إبقاءه على صعيد المعنى الاستعمالي بعد ذلك على صعيد المعنى الجدي نلبس المعنى الحقيقي المصداق الاخر المباين على صعيد المعنى على صعيد المعنى الجدي والتكوين المصداق نلبسه الاسديه مثلا تحليل كلام السكاتي على تحليل كلام السكاتي على ضوء ما مر بنا من طبقات الدلاله والمدلول ايضا مصير واضح ان المعنى الاستعمالي يبقى هو المعنى الوضعي ولكن هذا المعنى الاستعمالي الذي هو المعنى الوضعي على صعيد المعنى التفهيمي او المعنى الجدي يتلبس بثوب وبلباس المعنى الوضعي تحليل كلام السكاتة ما كذا لكي يكون هناك طراوة ويكون هناك كما يقول جمالية المجاز لكن المجاز عند السكاتة عقلي عقلي لماذا؟ لأن الانتقال بعد الاستعمال إلى التفهيمي والجدي بحوث عقلية ومعنوية تكون، تكون بحوث عقلية ومعنوية وليس لغوية. هي الطبيعة. الآن هذا استكاكي كلامه يمكن تحليله على الصعيد المعنوي الجدي بين التكوين الجدي، أو يمكن تحليله على الصعيد الانتقال من الاستعماري إلى التكوين، يمكن على شرط صعيدين وإن كان ربما أقرب إلى الجدي. على أي تقدير كلام استكاكي شبيه كلام بعض سلطان علماء يمكن تفسيره، يمكن تفسيره فيما بعد، يعني يريد ان يبقي المعنى الوضعي الحقيقي على صعيد طبقه المعنى الاستعمار، على صعيد طبقه المعنى والمدلول الاستعمار، يريد ان يبقي استكاكي. يقول مجاز الجرم لا مشهد له، بخلاف المجاز العقلي هو الذي له جماليه وبديهه وغير مجرم. على كل كلام تقرر من هذا القبيل. ليس كلامنا الآن أن القيد والقرينة، أن القيد والقرينة هل هي جملة تامة أو جملة مفردة؟ ليس الكلام على الصحيح أن القرينة هل هي جملة تامة أو مفردة؟ الكلام أن القرينة قرينة في مقام الاستعمار، التقييد قرينة استعمارية أو حاجة قدماء، أو التقييد قرينة تفهيمية أو جدية. ملخص دعوة سلطان العلماء هو هذا، التخصيص أو التقييد قرينة تفهيمية أو قرينة جدية، لن يبقى الاستعمال على حاله. أما الآن تعالوا ما الفائدة في تحرير بحث التخصيص والتقييد؟ لأن عملية لغوية هي الصوت، أو عملية دلالية. التخصيص والتقييد عملية من العمليات الدلالية، عمليات الضلوغ. ما الفائدة في كون التخصيص قرينة قرينة استعمارية، أو التخصيص والتقييد أحد القرائن هي قرينة تفهيمية وجدية؟ ما الفائدة في ذلك؟ فائدة أخرى نمشي في المقدمة بعد التوصل إلى هذه المقدمة. الغاية والنتيجة ما هي؟ الغاية والنتيجة، لأن حتى كلام سلطان العلماء الآن مقدم للنتيجة، هي حجية الأمور. زين شلون تحجية الأمور؟ إذا كان التقييد أو التخصيص قرينة تفهيمية أو قرينة جدية، يبقى في موارد الحدود المشكوكة في التفهيم، أو الحدود المشكوكة في الجدية، لماذا يرفع إظهارها؟ هي بيت التقييد. التخصيص الزائد يعني ماذا؟ يعني في منطقة مبهمة في الجدي أو في التشمول، في منطقة مبهمة طبعا في منطقة في مقام المدلول الجدي، منطقة مبهمة هل خصصت أو ماذا؟ لم تخصص. هذه المنطقة المبهمة المشكوكة أرفع دانة بنفس مرحلة المدلول الجدي لا يمكن، يعني هي مبهمة في الجدي. تخصيص الزائد منطقة مبهمة في مجال المدلول الجدي مرددة. كيف أرفع دانة؟ أرفع دانة بنفس المدلول الجدي وضعها مبهم، شلون ارفع ادهامها بنفسي؟ استطيع ارفع ادهامها بالمعنى بالمدلول الاستعماري، استطيع ان ارفع ادهامها بماذا؟ بالمدلول الاستعماري. لكن الصلاه واضح انه الصلاه العام في كل حدوده يرفع اليد عن المسجود الكمالي فقط لما علم من قرائن سفينيه او قرائن جديه لما علم ما لم يعلم يتمسك بماذا بالاستعمال يتمسك به بدائرة العموم الاستعمالي. إذا شوف عندنا عموم استعمالي، عندنا عموم تفهيمي، عندنا عموم جدي، شلون أقسام الإطلاق والتقييد تذكرون؟ مقسمين ورد مرة بنا في الإطلاق والعموم، مقسمين، مقسمين لكل مقسم أقسام تذكرون؟ بدل جهو استغراقي مجموعي وانسداجي وكونفدرالي وفدرالي الى عشرة، هذا مقسم وقسم اقسام. وفي مقسم اخر للاطلاق والتقييم ربنا اطلاق ملاكي واطلاق ذاتي واطلاق اثباتي ولحاظي ولا ما شاء الله مقسمان واقسام، فهذا القسم الى عشرة اقسام. الان هنا ايضا تقسيم اخر لدينا عموم تصوري، عموم او اطلاق ما شئت بقدر ما في فرق، عموم او اطلاق تطوري، عموم او اطلاق استعمالي، عموم او اطلاق تفهيمي، عموم او اطلاق جدي. فائدة هذا التعدد والتنويع كما مر بنا امس او قبل امس ان كل طبقه من الدلاله اماره على ماذا؟ على الطبقه اللاحقه. كل درجة أو طبقة من الدلالة إمارة على الطبقة اللاحقة. فلو شكلنا في إبهام في المدلول الجدي لدينا مصدر، لدينا إمارة ناشدة للانتباه، ناشدة اللسان، ناشدة الغطاء، ناشدة اللسان، وهي إمارية العمومي عموم المعنى الاستعمالي. فنكون حينئذ في نحن في سعة بخلاف ما على المبنى المتأخرين، خصوصا بخلاف المبنى المتقدمين. المبنى المتقدمين يصير خلل في نفس المعنى الاستعمالي، وإذا صار مع خلل في المعنى الاستعمالي فمن كاشف من مصدر؟ أنت مصدر؟ لا، يعني المفروض في قرينة هناك مجملة لم يستخدم بمفهوم. فبيجي تقريب الشيخ الأنصاري يقول مع ذلك نستطيع ولا بأس يا شيخ سنأتي، لكن عموما صعب تصويره. لكن على المبنى المتأخرين ليس الأمر سهل عموم استعماله. إذا لاحظ ربكم ما الفائدة في أن المتكلم خالف بين الاستعمال والتفهيم أو بين التفهيم والجدي؟ ما الفائدة؟ فوائد عديدة. لماذا يغاير المتكلم بين التفهيم، بين الاستعمال والتفهيم، وأيضا بين التفهيم والجدي؟ يخالف المتكلم. لماذا؟ حكم كثيرة، يعني هي نوع من الكناية والتعريف. لماذا؟ فوائد عديدة. ولذلك يقولون الكناية أبلغ من التصريح، أبلغ أنواع الكلام التعريف. وعيد كما يقول أهل المؤمنين من أسس علم القرآن، أسس أساس علوم القرآن كما يبين أهل المؤمنين عليه السلام، يقول بعث جميع الأنبياء بالتصريح إلا سيد الأنبياء بعث في رواية الحجاج بعث بالتعريف. فيبين صلوات الله عليه فوائد التعريف، لأن نفس الكناية أقسام الكناية والتعريف. فوائد الكناية والتعريف يبين إلى ما شاء الله كثير، فوائد تربوية، فوائد علمية، تبحر المعنى. من فوائد التعريف والكناية ما هي؟ مش واضح معي ان تستطيع ان ترفع الانتباه في المراحل لاحقا بالماذا؟ بالمراحل السابقه. هذا ملخص اذا يعني او محصل عفوا كلام سلطان العلماء وتحليل الاخرين لكلامه ان من ان التخفيف والتقييد سواء بمتصل او منفصل ليس من باب تعدد الزاد ووحدة مدلول الاستعمالي، بل من باب تعدد الزاد الاستعمالي وتعدد المدلول الاستعمالي وان اتحد التفهيم او الجنس. هذا ملخص تحليل او محصل على الحاج تحليل كلام صباحي. هناك ثلاث وجوه اخرى ثلاث وجوه اخرى هي الحركه الحماسيه فقط نذكرها التي نقوم بها ونقوم فيها غدا. وجه ثاني يقول ان العموم، هذا قال به كثيرون، ان العموم استقبل في العموم وان اريد منه غير العموم، ان العموم استقبل في العموم وان اريد منه غير العموم لغايه وفائده ماذا؟ ضرب القاعده والقانون، ضرب يعني تاسيس بناء، لاجل بناء ضرب القاعده والقانون في التمسك بالعموم. هذا وجه قاله كثير من الاعلام، هذا الوجه الثاني غدا ان شاء الله نخش وتاييد الله لما صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.